الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بنور الوحي المنزل والنبي المرسل، به نقيم وجهتنا إلى الحق عز وجل، وبه ننطلق في الحياة ونتعامل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه الأكمل. أما بعد، فإن منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في البناء هو الذي يجب أن تتوجه إليه أنظار الأمة صغارا وكبارا، وخصوصا علماؤها وقادتها وأعيانها وذوو النفوذ والتأثير في أوساط هذه الأمة على كل المستويات، فإن نجاحهم ووصولهم إلى المقصد الأسمى في شان البناء لا يتم إلا عبر الاقتداء بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والاهتداء بهديه، فهو مظهر ومجلى الكمال الإنساني، فجعله الله تبارك وتعالى في عالم الخليقة الأكمل والأجمل والأفضل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وجعل علامة محبة الله تعالى من جميع الخلق اتباعهم لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وجعله القدوة المرتضى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومنهجه عليه الصلاة والسلام الجدير بالتأمل يمكن أن نأخذ من شؤونه الواسعة نقاط محددة نتذاكر فيها في هذا المجمع الكريم إن شاء الله تعالى. فنذكر ونلخص من منهجه عليه الصلاة والسلام في البناء الذي ائتمنه الله تعالى عليه لهذه الأمة إقامته ميزان العبودية لله تبارك وتعالى والتعلم والمعاملة التعامل. أقام ميزان العبودية لله تبارك وتعالى في أتباعه ليعلق قلوبهم بطلب رضوان الله، وأن تكون غايتهم هو الله تبارك وتعالى في علاه. ولذا وجدناه يربي هذا المعنى العميق في قلوب الذين آمنوا به أول ما بعثه الله تعالى، وهو بمكة المكرمة، ولما بايعه الأنصار عند العقبة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، قالوا له في شان التصديق به ونصرته إذا جاءهم وخرج إلى عندهم: فما لنا إن نحن وفينا بذلك. فكان جوابه أن قال: لكم الجنة. لكم الجنة إشارة إلى تنزيه أذهان العاملين في هذه الأمة القائمين بالمنهج الرباني الناصرين لله تعالى ولرسوله عن مختلف الأغراض والمقاصد، مع أنه وعد القائمين بالنصر أن ينصرهم سبحانه وتعالى، وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يسخر الأسباب لهم، فما وضع في أذهانهم شيئا من التعلق بهذه الأمور وما اتصل بها قط، ولكن التعلق بالمآب والمصير والرجوع إلى الله والحلول في جنة الله تبارك وتعالى في مرافقة الأنبياء والمرسلين. فجعل انطلاقهم للقيام بنصرة الله ونصرة رسوله مبنيا على التشوف إلى الدرجات العلا في دار الكرامة، متساميا عن الالتفات إلى أنواع الخيرات الحاصلة لهم قبل ذلك في هذه الدنيا وفي الآخرة، حتى لا يبقى لعقولهم وقلوبهم تشوف وتلفت يمنعهم عن تحقيق الوفاء في العبودية للملك الأعلى جل جلاله وتعالى في علاه، ونراه في حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيامه بتبليغ الرسالة كيف برز في أسمى معاني العبودية للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، في صبره على الأذى والسب والشتم الذي كان ينازله بمكة، واشتد عندما مات عمه أبو طالب وزوجته أم المؤمنين سيدتنا خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله تبارك وتعالى، حتى خرج إلى الطائف رجاء أن يجد النصير. وقصته المعروفة أن القوم استهزأوا به ثم أغروا به الصبيان والسفهاء، فاستقبلوه بالرمي بالحجارة فانهالت عليه الحجارة، وقد اصطفوا له في الطريق يرمونه من الجوانب وهو يمشي مع زيد بن حارثة حتى أدموا رجله، بل كان من شدة ما يقع عليه من ألم الرمي يجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم، فيتقدم إليه بعضهم فيحمله بكتفه ويقول قم، فإذا قام ومشى وانهالت الحجارة على رجليه وتعب من ذلك جلس، فإذا جلس جاءوا إليه وحملوه هزوه ليقوم ويقول له قم، ويمشي فيرمونه بالحجارة حتى جلس مرات في الطريق من شدة الألم وصعوبة المشي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى خرج من حدود الطائف وهم يتبعونه إلى ما وراءها، فمشى وهو في شدة الألم، عبر عنه بقوله فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان خارج الطائف بعيدا عن المدينة، فهناك انقطعوا ورجعوا، فعمد عليه الصلاة والسلام إلى شجرة يستظل تحتها ويرفع دعاه يقول اللهم إني أشكو إليك. في مثل هذا الموقف ما الذي يشكو؟ اعتداء المعتدين، ضرب الضاربين، أذى المؤذين، لم يذكر شيئا من ذلك، قال أشكو إليك ضعف نفسي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ونسب الأمور كلها إليه، ولم يشكو جهل الجاهلين وأذى المؤذين واعتداء المعتدين، لكن قال يا رب أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ليحصل ما يحصل إذا أنت راض عني فكل شيء يهون، ولكني مع ذلك عبدك الذي يستلطفك ويستكرمك، لكن عافيتك هي أوسع لي. مظهر الخضوع لجلال الله تعالى وهذا الترفع عن أن يشكو القوم أو أن يستنزل بهم العذاب أو أن يسأل الله أن يعاقبهم جزاء ما قابلوه بسوء المعاملة، ما حصل شيء من ذلك. أي عبودية هذه؟ أي خضوع هذا؟ هذا هو القدوة لنا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وبعد ذلك كله يشكو ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، وبعد ذلك كل قدم ثبات ورسوخ، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، وفوق هذا كله شهود عجز وضعف واستلطاف واسترحام لحضرة الربوبية، لكن عافيتك هي أوسع لي. لا يظهر في هذا الثبات القوي، ولا أثبت منه القوة على أطلاقها والقدرة أمام الله، ولكن يظهر الضعف والعجز صلى الله عليه وسلم، وهو أثبت الخلق. وبذا تجد أن ما يطرأ على نفس الإنسان أحيانا عند مقابلته شيء من الشر أو شيء من الكفر، بإطلاق الكلمات الذي أنا وأنا وسأعمل وسأطلع وأنزل، أنها منطلقات هواء اختلطت عليه بالعزة بالله وبدينه، فما عرف كيف يتصرف في الموقف، وانساق مع غلواء نفسه الأمارة، وهو يظن أنه ناصر لدين الله وشجاع في دين الله. هذا سيد المرسلين وخاتم النبيين وأعظم الخلق طمانينة وإيمانا ويقين، يقول لكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل بي غضبك. يخاف من الغضب والسخط، لك العتبة حتى ترضى. ثم يأتيه سيدنا جبريل ويقول هذا ملك الجبال يستأذن عليك. كلمه ملك الجبال قال إن الله قد سمع رد قومك عليك وما أجابوا به وما عملوا معك، فإن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فأهلكهم. قال لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر ومن يقول لا إله إلا الله. قال له ملك الجبال صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم، صدق الذي سماك الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا منهج البناء، قدوة وتعليقا للقلوب وتعليما. وكذلك رب أصحابه بمكة، فيمر على الذين كان لهم شرف السبق في التضحية والصبر والبذل، ويقويهم على زيادة الصبر مستضعفين بمكة، مثل سيدنا ياسر وزوجته أم عمار وابن سيدنا عمار بن ياسر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، أوذوا كثيرا واستضعفوا بمكة، مر عليهم وهم تحت التعذيب، قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يقول صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءه بعض المستضعفين يقول يا رسول الله ألا ترى ما نزل بنا وما حل علينا، ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد كان في من قبلكم من المؤمنين الصادقين في الأمم قبلكم من يؤتى بالمنشار، الحديد المشقق الذي يشق به الخشب فيوضع على مفرق رأسه ليصدوه عن دينه فلا يرده ذلك عن دينه حتى يشقوه نصفين، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. قال أما نصر الله سيأتي وأما دين الله فسينتشر، لكن كونوا عبادا لله، لا تستعجلوا ولا تتبرموا ولا تتململوا مما يصيبكم وينازلكم، فهو يربي الأمة على مقابلة الظروف والأحوال والأحداث وأنواع ما يحصل من الشدائد كيف يكونون فيها، وأن هذا لا يثنيهم عن ثقتهم بأن الله ناصر دينه مهما اشتد الأمر عليهم، فلا يطلب النصرة لأنفسهم لكن يطلب النصرة لدين الله ولمنهج الله، ويحتسبوا فيما نالهم وفيما نازلهم وفيما أصابهم ويطلبوا به الأجر عند الرب جل جلاله والمكانة لديه. ففعل العبودية رب الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذا الميزان في إقامة العبودية رأينا شؤون المحبة لله ورسوله تفيض وتزداد في كل المواقف التي مر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السراء والضراء. وفي هذه الأثناء أيام كان نبينا عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة، تعرض لجماعة من المشركين أمسكوه في بعض شوارع مكة وأخذوا بتلابيبه ولووا الرداء على رقبته حتى كادوا أن يخنقوه. وفيها أقبل سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فلما رآهم لم يتمالك ودخل فيما بينهم ففكهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى خلصه منهم، فمشى عليه الصلاة والسلام، فرجعوا بغيظهم على أبي بكر وأخذوا يضربون حتى أغمي عليه، ومن شدة الضرب الذي أوقعوه به لم يكن يفرق بين أنفه ووجهه من كثرة الورم والدم الذي ملأ وجهه في ذاك الحال، حتى جاء بعض قبيلته من الكفار بحكم الحمية للقرابة والرحم والقبيلة، أخذوه إلى عند الكعبة ويقولون إن كان مات أبو بكر لنقتلن فلانا وفلان، توقعوا موتا من شدة الضرب الذي نزل به، فحملوه إلى بيته فبقي طول اليوم مغميا عليه من الصباح حتى كان آخر النهار أفاق. فأول ما فتح عينيه قال: ما فعل رسول الله؟ أين رسول الله؟ حتى أن من عنده من قرابته من الكفار غضب وقال: بسبب محمد وصلك هذا الأمر كله والآن تذكره؟ قال: والله لا يقر لي قرار ولا أطعم ولا أشرب حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فخرج الكفار من عنده غضبانين على ما سمعوا منه. قال لي أسماء: يا أسماء، أين رسول الله؟ قالت: يا أبي، رسول الله بخير بحمد الله تعالى. أين هو؟ قالت: هو في داري فلان. قال: خذيني إليه، خذيني إليه، والله لا أهنى طعاما ولا شرابا حتى أراه وأنظر إليه. استدعت بعض قومها ليحمله معها لأنه يصعب عليه المشي من شدة ما وقع فيه من الضرب، فحملت بيده، أمسكت بيده والآخر بيده الأخرى، فيمشيان به إلى البيت الذي فيه رسول الله. فخرج إليه صلى الله عليه وسلم فالتزمه وعانقه، وبكى أبو بكر الصديق واطمأنت وقرت عينه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. انظر الشدائد والقسوة تزيد والمحبة عندهم تزيد والعبودية لله تبارك وتعالى تزيد، ولا تراجع ولا شيء من القلق ولا شيء من التململ، وهو بنفسه عند رجوع من الطائف. وصل تحت شجرة كان فيها بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومن كبار المشركين المدين له بمكة، رقوا له لما رأوا حاله وهم مشركون، وقالوا لعداس كان خادم عندهم من نينوى من العراق، يقولوا له: خذ هذا 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 العنب واعطه ذاك الرجل وصاحبه النبي وسيدنا زيد بن حارث. حمل لهم العنب، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال وبعد هذه الشدة التي سمعت عنها ما وقف عن الدعوة ولا عن بلاغ الرسالة، يقول: بسم الله. يقول: عجيب، تقول كلام ما سمعته من غيرك. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى العراق. قالت: تلك بلدة الرجل الصالح أخي يونس بن متى. قال: وأنت تعرف يونس؟ قال: يونس إنني نبي مثله، هو نبي وأنا نبي من الله. انظر هذه المحادثة والمكالمة في هذا الوقت وهو حامل هم الدعوة بعد هذه الشدة، بعد هذا الكرب، بعد هذا الرمي بالحجارة، بعد خروج الدم منه، بعد هذا التعب الكبير، وهو مباشر لأداء البلاغ في الرسالة والتخاطب مع الناس بذاك الخلق وبتلك المواجهة الحسنة وبذلك اللين وبذلك الرفق وبحسن البيان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكذلك رأينا الصديق بعد هذا الضرب ما ازداد إلا محبة وشوقا، وقال: لا أطعم ولا أشرب حتى أرى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي ميزان التعلم وجدناه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبني في الأمة أن تأخذ ما يتعلق بشؤون مظاهر هذه الحياة والتعامل أيضا مع المادة والحرف والصناعات والتجارب وما إلى ذلك، يفتح الباب فيه مطلقا للاستفادة، استفادة الناس من بعضهم البعض، من صغارهم وكبارهم، مسلمين وكفارا. ولكن عندما يأتي شان الأخلاق، شان العقائد، شان ما له ارتباط بالدين، يقيم عليه الصلاة والسلام الميزان، فلا يؤخذ ذلك من أحد ولو من المنسوبين إلى الأديان السماوية من السابقين، لكن من وحي الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقيم ميزان الأخذ للعلوم كيف يكون، والتفريق بين العلوم العادية، ما يتعلق بالصناعة، ما يتعلق بالزراعة، ما يتعلق بالحرف والمهن، ما يتعلق باللغات، فيحصل التعلم والتعامل بينهم البين مسلمين وكفار. لكن أمر الشريعة، أمر الدين، كل ما تعلق بالشريعة، كل ما تعلق بالدين، كل ما تعلق بالإيمان، كل ما تعلق بالمبادئ، لا يؤخذ من أحد إلا من وحي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا نجده عليه الصلاة والسلام يأمر بعض أصحابه أن يتعلم لغة فارس، فيتعلم لغة فارس في أيام. نجده عليه الصلاة والسلام يرى أصحابه بمكة المكرمة ثم بالمدينة المنورة يتعاملون مع من حواليهم من المشركين ومن يهود في بيعهم، في شرائهم، في تجاراتهم، وفي أسواقهم، وفي الإيجارات فيما بينهم وما إلى ذلك. فلما رأى يوما من الأيام أن صحيفة حملها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيها بعض كلام منسوب إلى التوراة، ونحن نوقن أن التوراة التي أنزلها الله على موسى حق وهدى ونور، ولكن التوراة التي بيد اليهود فيها التحريف وفيها الضلال وفيها الزيادة والنقص. أمسك الورقة فعرض على النبي: ما هذا؟ قال: ورقة من التوراة أعطانيها بعض اليهود. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: ألم آتكم بالقرآن؟ ألم آتكم بها بيضة سمحانقية؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى بن عمران في الحياة ما يمكن إلا أن يتبعني وأن يقتدي بي. فكذلك رب فينا، من أين نأخذ نظرتنا إلى الدين، إلى الأخلاق، إلى القيم، إلى التعامل؟ فلا نأخذها إلا بسندها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، من رجال العلم والمعرفة والتقوى والورع. أما ما تعلق بشؤون زراعاتنا وحراثاتنا وما إلى ذلك، الأمر فيها مفتوح، نأخذها من ذا أو ذاك، لكن معنا ضوابط نقيمها على ما ينطبق عليه أحكام شريعتنا الغرة. وأما من أراد أن يحدثنا عن الدين، عن الإسلام، عن الآخرة، عن القيم، عن الواجب، عن الحلال، عن الحرام، عن المروءة، نقول اسكت، معنا الله ورسوله يحدثان على ألسن العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فهذا مصدرنا الوحيد الذي نأخذ منه هذا العلم بهذا الدين. وفي ذلك يقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنقول لنا أن نتخاطب معكم في شؤون تصلحوا أبنيتنا، تصلحوا شوارعنا. فإذا قلتم اجعلوا نساءكم يقولن كذا ويفعلن كذا، قلنا لكم اسكتوا. وإذا قلتم اجعلوا شبابكم ينطلقون في كذا من الأخلاق أو يشربون كذا، نقول اسكتوا، ليس هذا من شأنكم، ولا نأخذ هذا عن صغير منكم ولا كبير. لنا في المنهج وفي الدين وفي الشريعة مصدر نأخذ منه أمر الله، لا نقبل فيه صغيرا ولا كبيرا، لا غربيا ولا شرقيا، ولا مفكرا ولا مهندسا، ولا صانعا ولا متطورا، ولكن بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ شؤون الانطلاق في إقامة المواد على ضوء المنهج الكريم من أي أحد. فذلك عندنا واسع، لكن اعتقاداتنا، إيمانياتنا، أخلاقنا، شريعتنا لا دخل لأحد فيها، ولا نقبلها إلا من أكابر أفاضل صلحاء علماء ذوي سند متصل برسول الله. يقول سيدنا ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: فاسأل به خبيرا. فمرجعنا إلى ذلك هو السند الصحيح إلى نبينا المصطفى محمد من طريق الأصفياء الأتقياء، فهم المأمونون على تبليغ الدين ليس سواهم. ولم يبقى وقت للخوض أيضا في ميزان التعامل أو في بعض مظاهر ميزان التعامل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بناء هذه الأمة، فحسبنا أن نستيقن شدة حاجتنا إلى تفهم هدي نبينا عليه الصلاة والسلام واقتفاء سنته وحسن اطلاعنا على سيرته، وتلقينا أيضا عن العلماء الربانيين والاتصال بهم عبر الكتب والأخذ والتلقي. وحسبنا ما وصفه به الجبار جل جلاله وهو يبني: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وحسبنا أن كان في الميزان الشريف مع عدم سماحه لأحد أن يمس الأخلاق ولا القيم ولا المبادئ، مع ذلك كان على قدمي: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعلى قدمي: أن لا ينصرف من بعد بدر حتى يدفن أجساد الكفار ويضع منها ما يضع في القليب وأخرى تدفن في أماكنها، ولا يتركها هكذا إنسانية منه عليه الصلاة والسلام، وخلقا كريما ومنهجا قويما. فعلى ذلك كله كيف راعى أن لا يتعرض أحد من الكفار للاعتداء ولا للظلم ولا للمساس بدين المسلمين وأخلاقهم. فتلك موازين في سيرته تحتاج إلى كثير من التأمل. نسأل الله تعالى أن يقبلنا وإياكم في مجمعنا هذا وفي لقاءاتنا هذه، وينفعنا بجميع ما طرح وما قيل وما استمعنا إليه وما قرأناه وما نستمع إليه أيضا مما فاتنا من هذه المجالس المباركة. الله يكرمنا وإياكم بنور الصدق والإقبال، ويبارك في هذه الولاية وشعبها وحكومتها والقائمين عليها، ويرزقهم التعاون والتعاون على نصرة الله ورسوله وإقامة منهج النبي عليه الصلاة والسلام في بناء أنفسنا وذواتنا والأمة معنا من ورائنا كما تمنه الله على ذلك. اللهم وأصلح أهل ماليزيا وأهل الإسلام في شرق آسيا وفي جميع أقطار الأرض طولها وعرضها، انظر إليهم وأصلحهم وأصلح شأنهم واجعلنا في الهداة المهتدين، والحمد لله رب العالمين.
سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني أريد منكم أن تبين لنا كيف نطبق هذه الدعوة في حياتنا اليومية في هذا الزمان. السلام عليكم ورحمة الله.
أن يرسخ ويثبت في قلوبنا أن منهج ربنا جل جلاله وتعالى في علاه هو الأجمل والأصلح والأكمل، وأنه لم يشرع لنا إلا ما هو داخل تحت دوائر قدرتنا وإمكانياتنا وطاقاتنا وسعتنا. ثم نأخذ العزم الصادق في أن ننفذ الأمر ونتعاون على ذلك، فإن الأمر يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، ومن فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 بابا من أبواب التوفيق. وأرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التطبيق فقال إنما العلم بالتعلم إنما الصبر بالتصبر إنما الحلم بالتحلم. فأن نكلف أنفسنا أن نتخلق بهذه الأخلاق، أن ننمي العبودية في بواطننا، أن نقيم الموازين في تعاملاتنا وأخذنا أيضا للعلوم، وأن نتدرج في ذلك إلى ما هو أتم وإلى ما هو أوفق وأكمل، كل ذلك في مقدورنا وفي وسعنا. فإذا توجهنا بالصدق إلى ذلك أعاننا الله تعالى وأمدنا بتوفيقه، وهو القائل من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا.